الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الشعب يربح أو يخسر وفق المنهج الذي يعمل في ظله، وعلى مزاج الحاكم الذي يطبقه أو ينأى عنه. وإذا أضحت الشعوب حقل تجارب للحكام فإنها بائرة البضاعة، خاسرة الدنيا، تفقد كرامتها وتضيع حريتها، ولا تعرف لنفسها غاية ولا هدفا. وإني ألاحظ أن الشعوب العربية ما زالت إلى عصرنا هذا وهي حقل تجارب لحكام ظلمة أو عدول، ولهذا فإنها تأخرت كثيرا عن الركب الحضاري، وابتعدت عن المضمار العلمي، وعاشت الآن في متاهات لا نهاية لها. يوم أن تعود هذه الشعوب إلى منهج يكون لها ضابطا يحكم مسيرتها في الحياة ويسددها إلى الله، يوم ذاك تنجح، لأن لها أنوارا تضيئها في حياتها مثل جند المرور، فإنه يشعل النور الأحمر فتتوقف السيارات عند الخط الأبيض، وإذا ما انفلت عيارها اضطرب بعضها في بعض. والإسلام من شأنه يضبط مسار البشر، وترك لنا أثرا خالدا حتى نعمل به في هذه الحيرة الموجعة التي أخذت بخناقنا في عهدنا هذا. فإن الله عرض على حاكم عادل وسجل هذا على الصحائف البيض في القرآن حتى تكون هذه عظة دافعة لحكام في عصرنا. قالوا يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وأنا أرى أن هذا الضابط ليس موجودا في عهدنا هذا، بل العكس، فإن الذي تهجد ليلا وصام نهارا وأدمن على الكتاب ووثق وشائجه بالملأ الأعلى واستقام على الدرب وسار إلى الغاية فإنه يضيق عليه الخناق في حياته ويزج به وراء القضبان حتى لا يرى طابع الخالقية لا في أجناب الأرض ولا في أجواز الفضاء ولا في أعنة السماء. من واجب حكام في عصرنا هذا أن يقدموا الكلمة الهادئة إلى الذين جندوا أنفسهم لله وعملوا له في دجى الليل وفي وضح النهار. ولقد نظرت إلى الأحداث في هذه الأيام بمنظور إسلامي وشكرت الله على المنة الكبرى أن أزاح عن صدورنا كابوسا جاثما منذ سنين عجاف، ونحن نجأر إلى الله في الأسبوع الماضي في مثل هذا الوقت أن يطهر الله أرضنا وأن يرفع رايتنا، ولعل الله استجاب لصالح فيكم. وأعتقد أن هذا الجمع الحاشد لا يخلو من مستجاب الدعوة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن مسلمة شنفت أذني لما بلغت بيتي بعد صلاة الجمعة السابقة، شنفت أذني بهذه البشرى، أخبرتني أن الله طهر الأرض من جبار، ولعله يكون قائدا تزحف وراءه الجبابرة بعد، حتى يشرح الله فينا الصدور ويرفع الرؤوس. ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم قلت لنفسي بعد ذلك، ما قيمة إقالة طاغوت؟ وما هي العاقبة بعد ذلك؟ هل عندنا موازين عدل حتى نضع الجبابرة فيها ونأخذ حقوقنا منهم، ثم بعد ذلك نستأنف مسارا إلى الله لا ينتابه خلل ولا يعتوره حدث بعد ذلك؟ أم أن هذه طفرة ثم انتهت؟ وبدأت بعد ذلك أبحث في العهد القديم والجديد، وأغوص في أعماق الفكر الإسلامي حتى أرى حكم الجبابرة وموقف الإسلام منهم. فإن أهل الجاهلية وأحلاسها كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، فلما انبثقت أنوار الإسلام نزل جزء من آية كريمة، ولكم في القصاص حياة، إلا أن كتابا صليبيين في الصحف القومية يكتبون كثيرا من السطور حرمنا نحن من كتابتها ونشرها، لأننا نكتب في مقالاتنا آيات من القرآن وأحاديث من السنة الغراء وكلاما غاليا من أهل السلف الصالح، إلا أن هؤلاء والأقلام في أيديهم معاول هدم للفرد وللشعب. ولهذا تسمح لهم وسائل الإعلام أن يسطروا هذا الخرف لشعب عبد ربه وأحب نبيه وأدمن على تلاوة كتابه. ففي الشريعة الموسوية في الفصل 21 من سفر الخروج قيل أن من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا، وأن من ضرب أباه وأمه يقتل قتلا. كذلك في الشريعة المسيحية رأيت فيها عقوبة الإعدام. قال عيسى: ما جئت لأنقض الناموس، إنما جئت لأتمم. وفي القرآن: ومصدقا لما بين يدي من التوراة. إذن فعقوبة الإعدام موجودة في كل الشرائع السابقة. والطاغوت اقتحم 45 مسجدا. ما حدث هذا في العهد الملكي، إنما 45 مسجد اقتحمتهم القوى العسكرية بالنعال النجسة، وبعضهم جنب دخلوها ولم يرعوا فيها إلا ولا ذمة، واعتقل 20,000 من المسلمين اكتووا هناك بالنار ودقت المسامير في رؤوسهم. ولقد رأيت بعيني عندما كنت في أبي زعبل والإمام طرة وغير ذلك من السجون شبابا كالورد عبدوا الله حق العبادة، وكانوا يضربون حتى يغشى على الواحد منهم ويفقد الحياة ساعة أو أكثر. فإذا ما فتح عينيه عاد إليه الجلادون مرة أخرى حتى يوغل في غيبوبة قصيرة أو طويلة. ثم اغتال الطاغوت كما قرأت في الصحف 17 من الرجال المسلمين. ألا يستحق هذا أن يحاكم أمام محكمة عادية؟ لا أقول أمام محكمة مسلمة، فلا توجد عندنا هذه المحاكم، ولقد ألغوا المحاكم الشرعية حتى لا يكون للإسلام نصيب هناك بجوار القانون المستورد، وهو نتاج الخواجات المساطيل. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والغريب يا رجال أني أتطلع إلى طواغيت العرب وإلى جبابرة المسلمين، والذكريات المرة وهي تمر عليهم في حياتهم فلا ينتفعون بها. أما قرأوا عن نيرون روما؟ وأما سمعوا عن سالازار البرتغال وفرانكو أسبانيا وعن نورييجا بنما وعن شاه إيران وعن مصطفى كمال تركيا؟ وأما سمعوا عن عبد الناصر في مصر؟ وأما سمعوا عن الجبابرة في كل عصر ومصر؟ إنهم قرأوا لكنهم لم يستفيدوا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربك ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. لا بد من القصاص، لكن من الذي يقيمه ويرفع رايته؟ لقد أقمنا السدود ولم نقم الحدود. أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. وإقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر 40 صباحا. لقد روى أبو داود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه حتى لو كان عبدا وما كان حرا. من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن خصى عبده خصيناه. في مختار الصحاح للإمام الرازي يقول: الجدع وهو قطع الشفة أو الأذن أو الأنف أو اليد، فهو رجل أجدع بعدما قطع، أو هي امرأة جدعاء. أما فيروس آبادي في القاموس المحيط فيقول مضيفا إلى الإمام الرازي، يقول: الجدع كالحبس والسجن تماما. ثم يقال للشيطان أجدع، ثم أطلق على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء. وكان هناك رجل كريم يسمى عبد الله بن جدعان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر بعض طعامه، وكانت له جفنة يعني قصعة كبيرة جدا، كانت له جفنة يأكل منها القائم والراكب لعظمها، وأكل نبينا عليها صلى الله عليه وسلم. ويقال صبي جدع يعني سيء الغذاء، وأظن أن هذا الوصف ينطبق على المصريين. نحن نملك سوء التغذية، فكيل اللحم أكثر من 10 جنيهات. حتى قال لي أخ: لقد بعنا في هذا العصر المش في أكياس، وكنا نراه في أواني تسيل في القرى وفي المدن، لأن الله ابتلى هذا الشعب بالفقر والخوف. فإن الإنسان لا يأمن على نفسه من جبابرة يزورونه قبل الفجر أو بعد الظهر، كما حدث من الطاغية وما حاكمه أحد إلى الآن. وكان يلعب في أول البارحة في اتحاد الشرطة وهو آمن على نفسه مطمئن على حياته، كيف يحدث هذا؟ والله يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمتى نطبق القصاص على الحاكم والمحكوم؟ ولكم في القصاص حياة. من جدع عبده جدعناه. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كما روى البيهقي: من غرض غرضنا له، ومن غرق غرقناه، ومن حرق حرقناه. ومعنى من غرض أي وضع المسلم غرضا للسهام والحراب، كما رأيت أنا في السجون في اعتقالاتي. كان المسلم يقف كلما زاد صلاحه وتدينه أو كبرت لحيته أو نظف ثوبه أو طهر قلبه، كلما وقف غرضا للحراب والسهام حتى يتفلت التدين من قلبه، كما يتفلت العسل من الإناء المسلوم أو المكسور. من غرض غرضنا له. لو أن أي وزير داخلي عرف أنه سيحاكم بعد إقالته لصلح حاله واستقام أمره. وإني لأتذكر كلمة الرجل الشاعر: إن العفيف إذا استعان بخائن كان العفيف شريكه في المأثم. لا بد من القصاص من الأكابر والأصاغر حتى يسعد هذا الشعب يوما في حياته، وحتى يسر الله خزائنه، وحتى يطمئن على ماله وأهله وولده. إن الفاروق، وما أتحدث عن السابق، إنما الذي فرق الله به بين الحق المشرق والباطل الزائف، كان يخاطب الأمة وهو منها قريب، كما روى الإمام ابن عساكر في مخطوط له بدار الكتب لم يطبع إلى الآن. كان عمر يقول للمسلمين: إني والله ما أرسل عمالي ليضربوا أبشاركم، يعني ليضربوا جلودكم. إني والله ما أرسل عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكني أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم. ده أصبح هذا الأمر بالعكس الآن. كل من صلى يعتقل، وكل من كان في جيبه مصحف يتهم. فإني أبعث عمالي لا ليضربوا الجلود ولا ليأخذوا المال، وإنما ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم. فمن حدث له شيء غير ذلك أو سوى ذلك فليرفعه إلي. ثم قال: والذي نفسي بيده لأقصنه منه. قال له عمرو بن العاص، وكان حاكما على مصر، وما سعدت مصر لا في عهد الفراعنة ولا في الملكية ولا في الجمهورية إلا في العصر الإسلامي الذي حكم فيه عمرو بن العاص نيابة عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم: جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب: ما رأيك لو أدب حاكم بعض رعيته، لو أدبه برفق وشفقة وعطف وأناه وروية، ما رأيك يا أمير المؤمنين؟ فيقول: إي والذي نفسي بيده لأقصن منه. وكيف لا أقص منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه؟ كيف حدث هذا؟ هذه والله جواهر علينا أن ننثرها على حكام جبابرة في دنيا الناس حتى يتعلموا من الإسلام ذرة من العدل أو قسطا من الاستقامة. لقد روى أبو داود والنسائي عن أبي سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم بيننا شيئا، غنائم كانت توزع بسرعة على الأمة الإسلامية ويصل الواحد حقه ولو كان في المريخ، لا تهرب الأموال إلى الخارج ولا تؤكل في الداخل. ولقد كتبت صحيفة تقول إن للطاغوت المخلوع 5 ملايين وأظن أن المبلغ أكثر، هل يسترد هذا المبلغ لشعب مطحون حتى يكون عبرة لغيره؟ وسمعنا أن هناك ضيعة في أمريكا، أنستطيع انتزاعها من بين براثن الذئاب الضواري؟ إن أبا سعيد بن جبير رضي الله عنه يقول كان الرسول يقسم بيننا شيئا صلى الله عليه وسلم، فأكب عليه رجل متهافت على الدنيا، أكب على النبي صلى الله عليه وسلم فضربه بعرجون، قطعة من النخل كانت في يده، فصاح الرجل وصياحه عبارة عن شكوى يرفعها، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ما شتمه ولا سب أباه وأمه، كلام البذيء الذي لم نسمعه في حياتنا من حكام جبابرة، إنما يقول له النبي تعال فاستقد، يعني تعال فاقتص مني، اضربني كما ضربتك، واعطاه العرجون حتى تتساوى رأس اعلى انسان دب على ظهر الارض ومسلم مغبور ما كتب التاريخ اسمه، يقول له تعال فاستقد. فاذا بالرجل يستحي ويخجل ويقول بل قد عفوت عنك يا رسول الله، عفوت عنك. هذا هو الأدب، هذا هو الحكم العادل فعل، هذا هو الإسلام الذي كبر الصغير حتى يأخذ حقه، وصغر الكبير حتى ينتزع منه الحق. هذا هو الإسلام. والرمانة في الوسط لا تجنح يمينا ولا تميل شمالا، هذا هو الإسلام الذي إن طبق ما سمعنا عن وزير داخلية يزج بالألوف في المعتقلات ومن وراء القضبان. إسلام هو الذي يضبط حركة الحياة فلا يتغير لها قانون ولا تجنح إلى يمين أو إلى شمال. لقد روى أبو داود رضي الله عنه عن عائشة في أمر القصاص العجب في التاريخ الإسلامي، قالت عائشة ما رأيت صانع طعام مثل صفية، وهي أم المؤمنين وأبوها كان زعيما لليهود، صفية بنت حيي بن أخطب، تقول ما رأيت صانع طعام مثل صفية صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما ثم بعثت به إليه. تقول السيدة عائشة فأخذني أثكل على وزن أفعل، يعني اخذتها رعدة، صفر وجهها من غيرتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت شديدة الغيرة عليه، وكانت تحبه أكثر من نفسها، وكأنه الروح الذي سكن في سويداء قلبها تقول: أخذني أفكل فكسرت الإناء وبعثرت الطعام، فقالت: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ قال: إناء مثل إناء وطعام مثل طعام، فأين لنا بـ5 مليون وضيعة أمريكا؟ وأين لنا بمن يسترد لنا حقوقنا الضائعة والشعب المنهوب هذا؟ من أين لنا بهذا حتى تستقر فينا الأمور وتهدأ الأعصاب؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لقد سمعتم يا رجال عن رئيس كوريا الجنوبية لما ظلم شعبه، هاجت عليه الجماهير، وكانت الجماهير مستأنية وقوية كالطوفان الجائح، لما رفعت عقائرها ضد رئيس كوريا الجنوبية اقتيد به الى السجن اولا، ثم وقف امام عدسات التلفزيون واعترف بكل جرائمه وقبائحه، ولم يتوقف الامر عند هذا الحد. ان كلام الانشاء والمقالات والخطب لا تكسو عاريا ولا تشبع جائعا ولا يستقر بها قرار لشعب، لكن الشعب الكوري الجنوبي اخذ من الرجل بيته الذي كان يسكن فيه وضيعته، ثم امم من عنده $20 مليون، وبعد ذلك اخذوه من السجن وذهبوا به الى منفى بعيد لا نعرف نحن طريقه الى الان حتى ينزل عليه عزرائيل. هذه هي الشعوب التي عرفت حقها وطالبت به. وعندنا والله في الاسلام اروع واسمى واعظم من هذا بكثير. ان هشام بن اسماعيل كان اميرا على المدينة وظلم الناس كثيرا وكان طاغوتا، فلما تولى الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز نادى مناد في الناس: ايها المسلمون، ان امير المؤمنين امر بان يقف هشام ابن اسماعيل امام بيت مروان حتى يأخذ منه كل مظلوم حقه، شتمة بشتمة ولعنة بلعنة ولطمة بلطمة. خرج المسلمون جميعا بالنعال على أم رأسه، لأنه كان طاغوتا نجسا قذرا، خرجوا وانتزعوا حقهم منه. ثم بعد ذلك أتاه من؟ أتاه علي ابن زيد العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهم جميعا، وقد وجه هذا الطاغوت قذائفه بكثافة إلى هذا الرجل الصالح. فلما وصل إليه قال له: السلام عليك يا هشام. واستغرب منه، ظن أنه سيذبحه ويفصل رأسه عن جسده. قال له: السلام عليك يا هشام، ألك حاجة فنقضيها؟ أعليك دين من ولايتك فنسد عنك دينك؟ وإذا به يخجل وينظر إلى الثرى على الأرض. فلما عتبوا عليه قالوا: إن الرجل ظلمك كثيرا وأنت تخاطبه بهذا الكلام الرائع الرائع، قال إنه معزول ونحن نستعلي ونستكبر عن إيذاء الضعفاء لأننا من أبناء خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. هذا هو التاريخ الإسلامي، وهذا هو الواقع الحضاري في كوريا الجنوبية. فإلى أي طريق نميل؟ أنخرج الطواغيت في ميادين عامة حتى يأخذ الشعب منهم حقه كاملا، أم نكون مثل كوريا الجنوبية ما وصلنا إلى الإسلام وما بلغنا الحضارة ونحن أشبه بالذي رقص على السلم ما رآه الذي وجد فوق وما نظر إليه الموجود تحت؟ يوم أن تكون الشعوب كما قلت في أول كلامي حقل تجارب، لن تتقدم إلى الغاية خطوة واحدة، والمنهج أن تثبت حسن نيتها بعد إقالة الطاغوت أن نراه واقفا في قفص الاتهام. هذا هو الوضع الذي نحسن الظن بدولتنا بعد ذلك، إذا رأيناه في قفص الاتهام يحاكم أمام قضاه، وعندنا قضاه في طهر ماء السحاب سوف، وأنا معتقد أنهم سيحكمون عليه بقصم ظهره وقطف عنقه من جسده لأنه اغتال مسلمين لا جرم لهم ولا جريرة. لكن من الذي يسترد الأموال المهربة حتى نسد بها جزءا من 71.5 مليار من الديون الخارجية؟ إن صحيفة المعارضة كتبت اليوم أنه في أثناء جدولة الديون كل يوم نسد 3 مليون، فأين لنا بهذا؟ لو أننا استطعنا انتزاع الأموال المهربة، ولقد قال عضو مجلس الشعب تحت القبة هذه، ونحن نريد من الله ونعج إليه بالدعاء أن يغير ما تحتها من رجال ومن مبادئ ومن مناهج حتى يعلو الحق ويختنق الباطل. لقد قال عضو هناك إن مصر هربت 120 مليار، لو أتينا بهذه المبالغ لسددنا 71.5 مليار ديون خارجية ثم قسمنا الباقي عليكم. ولو أن هذا لن يحدث أبدا، فإن النوايا خبيثة، لو أن المقاصد طابت واتصل الحكام بربهم واتقوا الله في شعوبهم لأسر الله الأيدي وابتنز الفرد أموالا طائلة لا حصر لها. هذا قانون إلهي، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن.